بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس ينبغي لطالب العلم أن يتفهمه وأن يرجع لكتب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. هو يتحدث عن الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نشروا هذا الدين في آفاق الدنيا، وهم الذين حملوا لنا هذا القرآن الذي هو عقيدتنا ومنهجنا، وهم الذين نقلوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمؤلف رحمه الله في زمنه الذي هو في القرن الرابع، لأن وفاته 330 أو كذا حولها في ذاك الوقت، لأن هذه الفتن نشأت مبكرة، وسنعرف على أن أسبابها اليهود الذين هم أصحاب الإفساد في العالم. المؤلف يذكر ما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة بشر ولكنهم لهم السبق، وهم الله الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والآيات الأخرى التي سنسمعها في مدحهم وثناء الله عليهم. ولهذا يجد طلاب العلم في علم المصطلح الذي فيه رواية الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر، يعني إذا قال الراوي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل عن هذا الرجل وهل تقول هو ثقة أو غير ثقة، لأن الله عز وجل عدله من فوق 7 سماوات، فهم ليسوا في حاجة إلى تعديل أحد. أما لو قال الراوي عن رجل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نبحث عن هذا الرجل من هو، لأنه مجهول، لا ندري هل هو ثقة أو غير ثقة. وأما إذا قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يبحث فيه مطلقا، لأن الصحابة عدلهم الله عز وجل من فوق 7 سماوات. الذي حدث هو أن يهودي اسمه عبد الله بن سبأ دخل في الإسلام، وهو لا يريد الإسلام وإنما يريد إفساد الإسلام، وهو من اليمن من حمير يهودي. هذا الرجل لما دخل في الإسلام وجاء في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنكما نعلم أن الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هكذا ترتيبهم عند أهل السنة والجماعة. فكان في الفترة الأولى في خلافة أبي بكر رضي الله عنه لم يكن هناك شيء، وخلافته 2 سنين فقط. لما توفي خلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت خلافته ممتدة، وفي هذه الفترة لم يحدث أي شيء. فلما تولى عثمان رضي الله عنه، وهو الذي جاء وصفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يستحون منه، ملائكة السماء يستحون من عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولهذا في الصحيح حينما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استأذنه أبو بكر أذن له في الدخول عليه، وعلى حالته على وضعه لم يغير من مجلسه ولا من جلسته. ثم لما جاء عمر واستأذن أذن له ودخله على حالته. فلما جاء عثمان استأذن يعني غير وضعه وجلسته وثيابه أصلحها. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي من الفقهاء السبعة كانت تراقب هذا العمل الذي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ذهبوا سألته قالت دخل أبو بكر ولم تغير وضعك، دخل عمر كذلك، لما جاء عثمان عملت ذلك العمل، لماذا؟ قال ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الذي جهز جيش العسرة، جيش العسرة جهزه بألف بعير بأحلاسها وأكتابها، وجاء بصرة كبيرة من المال ووضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما ضر عثمان بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه من أعدل الصحابة، أمواله التي كان يملكها وكان من الأغنياء كلها أنفقها في سبيل الله. لما جاء هذا الخبيث وألب الناس، وتعرفون أن الناس فيهم من كل شكل، فيهم العقلاء وفيهم الذين يحبون الفتن ويحبون الكلام ويحبون كثرة الكلام، فهذا الرجل دخل مع هؤلاء فصار يقول أن عثمان بن عفان رضي الله عنه اغتصب الأموال ولا أقاربه وعمل كذا وكذا، فصار يؤلب عليه الناس، مع أن عبد الله بن سبأ بدأ بفكرة قبل تلك، وهي قوله أن الخلافة كانت لعلي بن أبي طالب وأن الصحابة اغتصبوها منه. هذا طعن في الصحابة جميعا، يعني أن الصحابة على رأيه الفاسد أنهم خالفوا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وأنه الخليفة بعده. وقد بين العلماء وبالسؤال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل أوصى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، لم يوصي لنا بشيء. ثم لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده يمرضه، لأنه كما نعلم أنه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه أبو عائشة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي صبيحة يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر عند الرسول، ثم ذهب إلى السنح العوالي، نحن الآن في المدينة، وعلي بن أبي طالب باقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عليهم علي بن أبي طالب الناس يترقبون ويسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حاله، فلما سألوه قال أصبح بحمد الله بارئا. هذا كلام علي بن أبي طالب، أصبح بحمد الله بارئا، يعني أصبح نشيطا ومعافى. العباس رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب إنك لا تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وأنا أعرف وجوه الموت في بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، لأنهم يعرفون أن الرسول سيموت كما قال الله عز وجل إنك ميت إنهم ميتون. فهو يقول هذه العلامة وهذه الإشراقة في وجهه عليه الصلاة والسلام كما نسميها الآن والكبار يعرفون ذلك، يسمونها صحوة الموت، يعني غرب الأجل، يعني وجهه يتغير ويكون يعني منبسط. فهو ظن على أن هذا ما هو إلا عافية، فالعباس قال له ليس الأمر كذلك، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر هل هو فينا فنعرف ذلك، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. هذا سؤال علي بن أبي طالب وقوله للعباس. نسمع ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال والله لن نسأله، هذا كلام علي بن أبي طالب الحديث الصحيح، والله لن نسأله لأننا لو سألناه إياها يعني الإمارة ومنعنا إياها لن يعطينا أحد بعده. يعني لو قلنا هل الخلافة فينا وقال لا خلاص، الصحابة ما يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقول خلنا نجرب حظنا مع غيرنا، إن أصابتنا أخذنا بها وإن لم تصبنا فنحن مع الناس. هذا القول الذي قاله علي بن أبي طالب صبيحة يوم الاثنين بعد صلاة الفجر. ثم لما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذا السؤال مباشرة. أولا علي بن أبي طالب لم يقل للعباس كيف أسأله وقد أوصى إلي، يعني لو كانت عنده وصية قبل هذا الوقت لكان قال للعباس لماذا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوصى إلي، فلم يقل له ذلك. ثم أقسم أنه لا يسأله، عرفنا هذه العلماء بينوا في هذا، قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي علي بن أبي طالب لما طلب منه أن يسأله عن الخلافة هل هي فيه أو لا امتنع، ولم يدعي في نفس الوقت ولم يقول للعباس كيف أسأله وقد أوصى إلي. إذن لا في وصية قبل هذا الوقت، ولم يسأل علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الوصية. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته اجتمع الصحابة واتفقوا جميعا على أبي بكر، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كلفه بالصلاة بعده حال مرضه، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. وصارت قصة، وهو أنه يوما أو يوم من الأيام تأخر قليلا حينما أقيمت الصلاة، فتلفت أحد الصحابة فلم يرى أبا بكر، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تقدم. فلما تقدم وكبر وصوته جهوري سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة، فصاح وقال يا أبا الله يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. فتأخر عمر وجاء أبو بكر رضي الله عنه فصلى بالناس. الرجل الذي قال له هذا القول قال له عمر بن الخطاب ماذا صنعت بي، أنا ظننت أن الرسول أمرك. قال لا والله ما أمرني، ولكن لما نظرت في الموجودين لم أجد أحسن أو أولى منك بالصلاة فأمرتك من عندي أنا. هذا الذي صار. فبعد ذلك اجتمعوا في السقيفة وتمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه وبايع الصحابة وانتهى الموضوع، وجاء بعد ذلك أي بعد أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد أن انتهت خلافته صار عثمان بن عفان، وكانت بالإجماع كانت خلافته في أشهر الحج بعد الحج. حينما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلاب العلم يعرفون من الذي طعنه، من الذي قتله، قتله أبو لؤلؤ المجوسي الذي يجعل له عيد الآن، إذا جاء الوقت هذا يحتفلون بهذا العمل، يعني يسمونه باب شجاع. طعنه عند الطعنات، يعني حدد سكينا معه، جعل له رأسين من هنا ومن هنا وسممه، ثم دخل للمسجد صلاة الفجر قبل الصلاة. هو له من أهل الصلاة وله من أهل الدين، ولكن خطط هذا التخطيط فدخل قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كانت عادته رضي الله عنه وارضاه أنه يقوم من بيته للمسجد ينبه الناس الصلاة الصلاة. ثم دخل المسجد وأقيمت الصلاة، وهذا قد اختفى في نفس الصف الذي هو خلف عمر رضي الله عنه، وعمر هو الإمام، فلما كبر انطلق عليه بهذا السكين وطعنه عدة طعنات، ثم طعن عدد من الناس هو هارب خارج طالع حتى قتل حوالي 12، وفي واحد رمى عليه برنس، ولما رمى عليه البرنس ما عرف عاد يتحرك منه فقتل نفسه، ذبح نفسه حتى لا يعرف من فين هذا التخطيط، مات قتل نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سقوه اللبن صار يطلع من الطعنة، فعرف على أنه ميت، فقيل له أوصي، يعني أوصي بالخلافة لمن؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا أوصي لأحد بعينه، واستدل بأنه لم يوصي لا رسول الله وإنما أبا بكر حينما نص عليه بالخلافة كشور وكرأي للصحابة فبايعوا، وجعلها شورى بين ستة، تعرفون العشرة المبشرون بالجنة، باقي منهم ستة، أبو بكر مات وعثمان الآن يعني عدد من الصحابة ماتوا، فبقوا ستة، فجعلها شورى بين الستة، وقال يحضر عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، وإنما هو كالتعزية، عبد الله بن عمر ابنه قال يحضر مع الجماعة هؤلاء الستة ولكن ليس له من الأمر شيء، وإنما من باب التعزية وتطيب الخاطر، وإنما الخلافة تكون في هؤلاء. عمر رضي الله عنه في هذه اللحظة أرسل عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وتعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في حجرته، وحينما اختلفوا حينما توفي أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قال نذهب به إلى مكة حيث هاجر، ومنهم من قال إلى بيت المقدس إلى الشام حيث الأنبياء، فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في مكانه، سحبوا السرير وحفروا له ودفن في هذه الحجرة. بعد ذلك لما توفي أبو بكر دفن في الحجرة. عمر بن الخطاب لما طعن استأذن من عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه، ذهب عبد الله بن عمر وقال له عمر هذا القول، قال تأتي وتسلم عليها وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا تقل لها أمير المؤمنين يستأذن منك، فإن الآن لست بأمير، وإنما أقول لها عمر يغرئك السلام ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبه، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن اذهبوا بي إلى البقيع. فكان ينتظر، فلما رجع عبد الله وكان ينتظر فسأله فبشره بأنها رضيت. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ جاء وهي تبكي فقال لها عمر يقرئك السلام ويطلب منك أن يدفن مع صاحبه، فقالت رضي الله عنها وأرضاها كنت أريده لنفسي هذا المكان اللي باقي، ولكن أنا أوثر به عمر رضي الله عنه، فأذنت العمر بأن يدفن مع صاحبه، ولهذا تحقق فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني في مصالح المسلمين دائما مع بعض، فتحقق هذا أيضا بأنه دفن معهما. هذا الذي صار. بعد ذلك الشورى كانت في ستة، والستة طلبوا الثلاثة الستة طلبوا أن تكون في ثلاثة حتى يكون الأمر منضبط، فكل واحد أعطى حقه لزميله، فلم يبقى إلا ثلاثة. هنا الثلاثة من؟ يعني عثمان وعلي والذي صار حكما بينهما
عبد الرحمن بن عوف.
فقال كلمته المعروفة: إلى من تجعلوا هذا الأمر؟ يعني للإثنين الذين معه، يعني لمن تجعلوا الأمر هذا حتى يكون الثالث هو الذي يحكم بين الإثنين. قال في الحديث صحيح البخاري: فأسكت الرجلان، يعني عثمان سكت وعلي سكت، فقال عبد الرحمن: أتجعلون الأمر إلي؟ قالوا: نعم. إذن صارت الخلافة الآن محصورة في إثنين، في عثمان وفي علي بن أبي طالب. ماذا صنع عبد الرحمن؟ لم يترك أحدا إلا استشاره من الموجودين الرجال والنساء، وجلس ثلاث ليال وهو يبحث ويستشير. ففي الليلة الأخيرة جاء وطرق الباب على أحد الصحابة فإذا هو نائم، فقال له: قم، أنا من ثلاث لم أكتحل بالنوم لا في الليل ولا في النهار. لماذا؟ لأنه يهم أمر المسلمين. اذهب بنا إلى الاثنين. فصار الاثنين الآن، فشاورهما كل مرة يشاور واحد إلى أن قرب الصبح، صلاة الصبح. دخلوا المسجد وقيمت الصلاة، وبعد الصلاة طلب عبد الرحمن بن عوف بن علي بن أبي طالب شيئا أن يلتزم به وينفذه. فعلي بن أبي طالب لم يلتزم بهذا، لأنه يقول: قد لا أستطيع أن يكون يعني مثل ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أجتهد. فلما رجع إلى عثمان قبل ذلك. فالشاهد: تمت البيعة لعثمان بن عفان رضي الله عنه من الموجودين ومن الذين رجعوا في الحج، فأصبحت خلافته بالإجماع، وصار هو الخليفة، واستمر الفترة التي قضاها، وهو كما سمعنا أن أمواله كلها أنفقت في سبيل الله. ثم قام هذا عبد الله بن سبا وأكثر من التشويش مع الرعاع حتى تألبوا على عثمان رضي الله عنه، وذهب إلى العراق وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر، وجاء عدد جمعهم وجاءوا لعثمان بن عفان وادعوا عليه. يعني ماذا يدعون عليه؟ قالوا أنه فرق الأموال وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. فهو بين لهم رضي الله عنه وأرضاه، قال: أنا كنت من أغنى الناس، والآن لا أملك إلا ناضحة وناضحين. فالشاهد أنهم لم يجدوا عليه أي حجة، والصحابة رضوان الله عليهم قاموا ضد هؤلاء، ولكنه رضي الله عنه طلب منهم، قال: من كان له بيعة في ذمته أن لا يرب فيهم حجمة دم، يعني منعهم أن يقاتلوا عنه. وبعد ذلك انصرفوا، ثم رجعوا آخر الليل وتسلقوا عليه البيت الدار وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله، قتلوه والمصحف بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. وبعدين جت الفوضى، بعد هذا بدأت المشاكل. الآن المؤلف يقول: المطلوب من المسلم أن يكف عما حدث بين الصحابة، وسمى الكف عن حرب علي ومعاوية. حربهم ما كان للدنيا، وإنما كانوا يطالبون بقتلة عثمان رضي الله عنه حتى يقتصوا منه، وكذلك عائشة وطلحة والزبير. عائشة وطلحة والزبير الجميع كانوا يطالبون بقتلة عثمان رضي الله عنه. ولكن الخبيث، يعني وقعة الجمل، الخبيث زرع في الجيش الأفكار جميعا، واتفقوا الصحابة جميعا على أنه لا حرب بينهم، وإنما القضية ستنتهي بينهم على السلم. فعرف الخبيث هذا وجماعته على أن اتفاق الصحابة سيكون على رأسهم أي أنه سيؤخذ القتلة وسينفذ القصاص فيهم. ففي آخر الليل اندسوا جماعة في هؤلاء وجماعة في هؤلاء وساروا يرمون بالنبل من هنا ومن هنا، فخدع الناس وظنوا أن هؤلاء نقضوا وهؤلاء نقضوا، فصار ما صار وقتل من قتل في هذه الوقعة التي وقعت الجمل. ثم بعد ذلك في حرب صفين وفي الوقعة هي بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، يعني أهل الشام والذين كانوا مع علي بن أبي طالب، هؤلاء جميعا حينما حدث ما حدث طلب أهل الشام التحكيم ورفعوا المصاحف. عند ذلك انسحب الذين كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان قائد الجيش لعلي بن أبي طالب رجل يسمى الأشتر. كان علي بن أبي طالب رأيه أن يستمرون حتى ينتهي الموضوع، ولكن الذين كانوا مع علي بن أبي طالب قالوا لعلي بن أبي طالب هذا القول، قالوا إن لم تعد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. أقول لطلاب العلم أرجعوا للملل والنحل للشهر الثاني تجدون هذا التعبير، هذا اعتراف منهم أنهم الذين قتلوا عثمان، وعلي بن أبي طالب لم يستطع أن يسلمهم لأنهم عدد كبير من الناس من القبائل مشتركين ما يستطع يسلمهم، فكان الاجتهاد من الجانبين، هذا يطالب بالقتلة وهذا عذره أنه لم يستطع أن يمكنوا منهم لكثرتهم، وهذا القول الذي قالوه لعلي بن أبي طالب إن لم تعد الأشتر يعني إن تعد القائد وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ماذا صنعوا بعثمان؟ قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل بعد هذا لما قبل التحكيم جاءوا بتمثيلية كما قلتها للطلاب قبل هذا الوقت، حينما انتهت المدة اللي هي لمدة عام واجتماع في دومة الجندل، علي بن أبي طالب كان الحاكم الذي اختاره أبو موسى الأشعري، ومعاوية اختار عمرو بن العاص، هو لم يكن هناك مطالبة من معاوية بالخلافة على الإطلاق، لأنه يعلم أن علي أفضل منه وأولى منه، وإنما يطالب بقتلة عثمان. لكن الكذب اللي سووه هؤلاء الرافضة، والراوي لهذه القصة رجل يسمى أبو مخنف وهو رافضي محترق، ماذا عملوا في هذا التحكيم؟ حينما اجتمع الحكمان يقولون أن عمرو بن العاص خدع أبو موسى الأشعري. كيف خدعه؟ يقول طلب من أبي موسى الأشعري أن يبدأ هو الأول بخلع علي ومعاوية. علي ما يطالب، معاوية ما يطالب بالخلافة حتى يخلعه أصلا، فيقولون أنه أخذ عمامته وخلعها من رأسه ووضعها في الأرض وقال إني خلعت علي ومعاوية كما خلعت عمامتي هذه. ثم يقولون أن عمرو بن العاص أخذ العمامة ورجعها على رأسه وقال ثبتت معاوية كما ثبتت عمامتي هذه. أولا كما سمعتم معاوية لم يطالب بالخلافة مطلقا، الكلام كله كذب. الأمر الثاني أنهم أرادوا أن يطعنوا في الصحابة جميعا. بأي شيء؟ يطعنون في أبي موسى بأنه مغفل يعني خدعه عمرو بن العاص، ويطعنون في عمرو بن العاص بأنه خداع ومكار، هذا كلهم صحابة، هذا هدفهم الذي يريدون. والرواية كما قلت لكم وتجدوها في البداية والنهاية لابن كثير في سندها أبو مخنف، وأبو مخنف رافضي كذاب محترق كما يقول العلماء. وبعد هذا لما رجعوا بالبداية انحاز عدد من الذين كانوا مع علي بن أبي طالب ودخلوا المسجد، مجموعة منهم 6,000، وعلي بن أبي طالب أرسل لهم ابن عباس يسألهم ماذا يريدون. فلما جاء قال وجدهم في المسجد ولهم دوي كدوي النحل يقرؤون القرآن ويصلون، يعني الجبهات والركب مثل مشافر الإبل من كثرة العبادة وقراءة القرآن، لكنهم لا يفهمون من القرآن شيئا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. أخبر عليه الصلاة والسلام أنها ستمرق مارقة، يعني على حين فرق بين المسلمين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم، لكن قال: لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون منه شيئا، وإنما عندهم الألفاظ التي يقرؤونها ولا يفقه في كتاب الله شيء. لما جاء ابن عباس يقول: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا: إنه ليس بأمير. لماذا؟ قالوا: تنازل عن الإمارة. كيف تنازل؟ قال: رضي التحكيم، وهم الذين أرغموا على التحكيم. فقال: أرأيتم لو أعطيتكم دليلا يبين لكم على أن ما اتبعه في التحكيم صحيح، ماذا تقولون؟ قالوا: هات. فقال: في صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين من أهل مكة، لما اتفقوا على الصلح عن هدنة للعام القادم أنهم يرجعون إلى المدينة ولا يدخلوا مكة، والعام القادم يرجعون، وكتبوا الوثيقة. حينما كتبوا الوثيقة على ابن أبي طالب يكتب، الرسول لا يقرأ ولا يكتب، أمي. فقال: هذا ما وافق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلان. فقالوا: والله لا نرضى، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. هم ينكرون أنه رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أمحه. قال: والله لا أمحي الكلمة هذه، أقسم أنه لا يمحي كلمة رسول الله. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ضع يدي عليها، لأنه ما يقرأ ولا يكتب، وضع يده عليها محاها خلاص. يقول ابن عباس لهم: ايش رأيكم؟ هل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام سقطت وأصبح ليس رسول الله لأنه رضي بأن تمحى هذه الكلمة؟ عرفوا على أنهم على جهل. طيب الحجة الثانية ما هي؟ الحجة الثانية قالوا: حكم الرجال في كتاب الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. قال: لو جئتكم بدليل يبين لكم أن هذا صحيح العمل، أيش رأيكم؟ قالوا: هات. فقال الله عز وجل: أخبر في كتابه على أنه لو صار خلاف بين زوج وزوجة، بين نفرين، الله قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذا خلاف بين أمة، بين عالم، ألا يجوز هذا؟ فالشاهد أنه تبين أنهم لا يفقهون في كتاب الله شيئا. وبعد ذلك صمموا، بعضهم رجع وبعضهم صمم على ما هو عليه، يعني 4000 رجعوا وبقي 2000. علي بن أبي طالب شد عليهم وقتلوا جميعا، ولم يبق إلا نفر على عدد الأصابع شردوا. ووجد فيهم الرجل الذي ذكر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقتله أحد الطائفتين بالحق، يعني أخبر بأنه سيكون جماعة يمرقون، وأن الذي سيقتلهم أحد الطائفتين بالحق، وأن فيهم رجل عنده ذي تذي المرأة وعليه شعر في كتفه في جنبه. فراح بحثوا عن الرجل هذا، قال علي بن أبي طالب: ما كذبتكم ولا كذبت، الرسول ما كذبني وأنا ما كذبت عليكم، اذهبوا وابحثوا. بحثوا أولا ورجعوا قالوا: ما وجدنا. قال: ارجعوا وابحثوا. فلما بحثوا القتل بعضهم على بعض، وجدوا هذا الرجل بهذه الصفة، فقال: الحمد لله. الشاهد: هذا منهج الخوارج، هذا الفكر ما زال منتشرا. من الذي قتل على ابن أبي طالب رضي الله عنه؟ لأنهم خططوا على أن يقتلوا معاوية ويقتلوا عمرو بن العاص ويقتلوا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب قتله أحد القراء، تعرفونه؟ أقول طلاب العلم، تعرفونه هذا الذي قتله؟ من هو؟
عبد الرحمن بن ملجم.
هذا من حفاظ القرآن، وهو من التابعين ليس من الصحابة. فلما كان هنا جاء المدينة، كتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا إلى عمرو بن العاص في القاهرة، وأوصى به أن يبني له دارا حتى يعلم الناس القرآن، وذهب يعلم الناس القرآن. ثم بعد ذلك كان من جيرانه واحد من هؤلاء الأشرار الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم سول له ذلك حتى اعتنق هذا الفكر، وجاء إلى علي بن أبي طالب، وماذا صنع به؟ ضربه بسيفه على رأسه فقتله. هو لو كان يفهم شيء في القرآن وفي السنة ما عمل هذا العمل. ما هو الدليل على هذا؟ علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، والمشهود له بالجنة لا يمكن أن يرتد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة، هو العشر المبشرين بالجنة، هو من العشرة بشره بالجنة. فلو كان يفهم مثل هذا ما يأتي يقتل واحد شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، لأن النار لا يدخلها إلا المنافق النفاق الاعتقادي والكافر، وأما المؤمن فلا يدخل النار. وهذا علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وقتله. وهذا مما يدل على أن الخوارج كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا يفهمون من القرآن شيئا، لا يفقهون في كتاب الله شيئا. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري في كتاب المرتدين: كان يراهم شرار الخلق مع عبادتهم هذه ومع تلاوتهم لكتاب الله وحفظهم لكتاب الله، قال: كان هؤلاء شرار الخلق عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. وتعرفون مذهبهم أنهم يكفرون بالكبيرة، الكبيرة كلكم تعرفون أن الزنا من الكبائر وأن السرقة من الكبائر، كل واحد يعرف هذا. لكن ماذا قال الله عز وجل في كتابه حتى نفهم أنهم لا يفهمون القرآن؟ الله عز وجل ماذا قال في السارق؟ قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولم يقل اقطعوا رقبتهما، لأنه لو كان كافر كان يأمر بقطع رقبته. وكذلك الزنا وهو من الكبائر، الله يقول: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما جلدة، ما قال اقتلوه. فهم لا يفهمون القرآن مطلقا، وإنما يحفظونه ولا يفهمون معناه. وهذا المذهب ما زال منتشرا بين الناس، وهذا التكفير الذي يحدث الآن من بعض الناس، ونسأل الله عز وجل لهم الهداية، لم يأتوا يجلسوا عند العلماء، هؤلاء الشباب المتحمسون للإسلام. وهذا التحمس طيب، لكن التحمس يحتاج إلى فقه. يعني حتى العجائز يتحمسون للإسلام، يعني العامي يتحمس للإسلام، وطالب العلم ينبغي أن يتحمس للإسلام، لكن لا بد أن يفقه الإسلام ما هو. والله قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. معنى ذلك أن الإنسان يبدأ أولا يتفقه هو، فإذا فهم الدين بعد ذلك يعلم الناس. ولهذا لا ينبغي للجاهل أن يضل الناس، الجاهل لا ينبغي له أن يضل الناس، يكفيه ذنبه على نفسه وجهله لنفسه. أما كونه يطبقه على آخرين ويدعو الناس إلى هذه الأفكار المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يحمل نفسه ذنبا على ذنبه على جهله وما يعمله هو، كذلك يضل الآخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن من أضل إنسان فعليه مثل وزره، يعني كل الأوزار التي عليهم يأخذ نصيبه منها. فينبغي للمسلم أن يكون متفقها في دين الله. نرجع نكمل الدرس. هذا الدرس كما سمعنا أن المؤلف يقول: إياك والكلام في الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين، وهم الذين جاءوا لنا بهذا القرآن الذي بين أيدينا الآن نقرأه. فلو قلنا في الصحابة أنهم كفروا أو ارتدوا كما تقول بعض الطوائف الضالة، فمعنى ذلك أننا نتلقى ديننا عن كفار. ولهذا قال أبو زرعة رحمه الله: إن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة أرادوا أن يطعنوا في ديننا، أرادوا أن يطعنوا في ديننا، فطعنوا في الصحابة حتى يقال أن الذين حملوا القرآن كفار، يعني كلهم كفروا وارتدوا، فكيف تأخذ دينك عن كافر؟ والصحابة رضوان الله عليهم لم يرتد منهم أحد على الإطلاق، وإنما الله عز وجل أثنى عليهم ومدحهم في كتابه، ويجب على المسلمين أن يعطوهم حقهم وأن يكرموهم وأن يثنوا عليهم كما أثنى الله عز وجل عليهم. ثم يقول المؤلف: وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. هذا اللفظ لم يرد كلمة أصهاري وأختاني إلا في روايات أخرى، أما الذي في الصحيح فهو إياكم وأصحابي. والصحبة لا يعادلها أي عمل، الصحبة لا يعادلها أي عمل. من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام عمله لا يوازيه أي عمل، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صار الخلاف بين صحابيين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وهو الذي دوخ الكفار وهو الذي نشر الإسلام، لكن لم يكن هو من السابقين وإنما كان من مسلمة الفتح. عبد الرحمن بن عوف من السابقين، حينما اختلف في قضية من القضايا، وهم بشر يعني ما هم يعني ملائكة، بشر، فكأن خالد سب عبد الرحمن بن عوف، ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تسبوا أصحابي، إن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا فيما بين الصحابة، فكيف الذي يأتي الآن في آخر الدنيا ويقول مثل هذا الكلام ويسب الصحابة؟ يقول: لو أن واحدا أنفق مثل هذا الجبل، جبل أحد، أنتم الآن في المدينة، هذا الجبل الكبير ذهب، وصحابي أنفق مد ما بلغ هذا العمل الذي يعمله مد أحدهم ولا نصيفه، يعني الأجر الذي يكسبه ذاك الصحابي الذي أنفق هذا الشيء القليل هو أعظم من أجر هذا الرجل الذي يعمل مثل هذا العمل ولو كان من التابعين، لو كان من التابعين. فينبغي للمسلم أن يعلم أن للصحابة حقوقا يجب علينا أن نحفظها، والله عز وجل قد أوصى بهم في كتابه. وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يقول الخلاف الذي حدث بين الصحابة هو مغمور فيما هو من حقوق الصحابة. أهل بدر، وتعرفون قصة بدر وأن الصحابة لم يخرجوا للقتال في الأصل، وإنما خرجوا لاعتراض عير قريش، لأن قريش أخذوا أموال المهاجرين، قتلوا من قتلوا وعذبوا من عذبوا، ثم جاء هؤلاء المهاجرون إلى المدينة. فحينما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان قادم من الشام بتلك البضائع الكثيرة التي يأتون بها من الشام رحلة الشتاء والصيف، فندب الناس لاعتراض القافلة هذه، فخرج الصحابة الذين خرجوا أولا المهاجرون، لأنهم الذين أخذت أموالهم وطردوا من بلادهم، يعني أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، وعدد من المهاجرين من الأنصار. الجماعة في ذاك الوقت ناس كما يقال عنهم شطار وحذاق. فماذا صنع أبو سفيان لما سمع بأن محمد سيعترض هذا العير؟ ساحل بالعير، يعني ذهب به للساحل بدل ما يأتي بطريق بدر الذي سيعترضون فيه، أمر الجماعة هناك يروحون عند البحر بعيد، فنجى العير. لما نجى العير والجماعة قد خرجوا، أبو سفيان كتب وأرسل رسول إلى قريش بأن العير قد نجت، ما في حاجة عد تأتون، ولكن الله عز وجل أراد شيئا. فقال أبو جهل: لا يمكن أن نرجع حتى نصل إلى بدر وتضرب القيان على رؤوسنا ونشرب الخمر ونعمل شيئا، لا يمكن أحد من العرب أن يحدث نفسه مرة أخرى أن يعترض عيرنا. فجاءوا ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عرف على أن العير قد نجا وليس أمامهم إلا العدو، فخطب الناس وقال أشيروا علي، فقام بعض المهاجرين وخطبوا واستعدوا أنهم على أتم الاستعداد للقتال، ويجلس ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى أشيروا علي، فيقوم آخر من المهاجرين ويخطب ويتكلم ويجلس فيقول أشيروا علي. عرف الأنصار أنه يعنيهم. من الذي قال من الأنصار؟
سعد بن معاذ.
فقال سعد بن معاذ كأنك تعنينا يا رسول الله. قال نعم. فقام وخطب واستعد وقال إن جماعة تخلفوا لا يعلمون أنك تلقى شرا لم يتأخروا، ثم قال ولو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، وإنما نقول اذهب أنت فنحن معكم مقاتلون. فسر عليه الصلاة والسلام. ولماذا قال هذا القول؟ ولماذا جلس يردد هذا الكلام؟ لأن الاتفاق الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار للهجرة أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم، يعني العهد والاتفاق على أنه لو جاء عدو للمدينة يريد الرسول عليه الصلاة والسلام يحمونه، ولم يتفقوا معه على أنه يذهب بهم للقتال. الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يفي بالشيء المتفق عليه، فذهبوا مشوا قليلا ونزلوا، فقال أحد الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا المكان أنزلك الله فيه أو هو الحرب والمكيدة؟ يعني هذا المكان الذي الآن قلت لنا ننزل فيه، هل جاءك وحي من الله عز وجل وقال انزلوا في هذا المكان أو هو للحرب والمكيدة؟ قال لا بل للحرب والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل، ما دام للحرب والمكيدة هذا ليس بمنزل، طيب ماذا نصنع؟ قال نتقدم ثم نغور المياه اللي بيننا وبينهم، يعني ما يكون أمامهم ماء يشربون منه، نقطع الماء عليهم ونجعل الماء خلفنا ثم تبدأ المعركة. فعمل بذلك الرأي ثم حدثت المعركة والله عز وجل نصرهم. الصحابة مع رسول عليه الصلاة والسلام 310 وهؤلاء 1000 ومعهم الفيل ومعهم الخير ومعهم كل العتاد، والله عز وجل نصرهم، فقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70 ولم يقتل من الصحابة إلا 13 أو 14. هذا الذي صار في غزوة بدر. ثم سحبهم للقليب، القليب تعرفون يعني مثل تقول البئر الخربانة خلاص، رماهم بعد 3 أيام جاء يخاطبهم وقد جيفوا، فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تخاطبهم وقد جيفوا؟ يعني صاروا جيف الآن خلاص ما يسمعون الكلام هذا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لن يستطيعوا أن يجيبوا، يعني الله عز وجل أسمعهم هذا الكلام ولكنهم لن يستطيعوا أن يجيبوا. وبعد ذلك إذا قرأتم سورة الأنفال تجدون حينما كان الأسرى موجودين بين أيديهم ولا بد أن يقتلوهم، ولكن تشاوروا أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هؤلاء إخواننا ربما الله يهديهم نأخذ منهم الفدية ويستعينون بها. حينما أخذوا منهم الفدية أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى ما كان للنبي والذين معه أن يكون لهم أسرى حتى يثخنوا
في الأرض
في الحرب. حينما نزلت هذه الآية جلسوا يبكون، جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كان مخالف، عمر بن الخطاب رأيه أن كل واحد يسلم قريبه، يسلم أبوه أو أخوه أو ابنه ويقتله، لكن كان فيه شدة والجماعة عندهم رحمة وعندهم عطف. فلما حدث ما حدث جاءوهم يبكون فقال على ماذا تبكون؟ يعني يريد يبكي معهم. فأخبروه وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو نزل عذاب لم يسلم منه إلا عمر، ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يكون لهم أسرى، أو ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني الله عز وجل كتب هذا أنه سيصير مثل هذا، فلولا هذا الذي كتب الله عز وجل لمسهم عذاب عظيم بهذا التصرف الذي يعملونه. ثم أذن لهم أن يأكلوا من هذه الغنيمة، يعني من فضل الله عز وجل عليهم. أهل بدر لهم ميزة على الصحابة الآخرون الذين لم يشاركوا في هذه الوقعة. كان فيه رجل يسمى حاطب، ولم يكن من الصحابة من قريش. فعزم الرسول عليه الصلاة والسلام على فتح مكة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة يوري بغيرها، يعني تورية حتى لا تؤخذ الأخبار ويبلغون. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان عازما الآن على فتح مكة، لأنهم نقضوا العهد الذي بينه وبينهم. حاطب حدث منه شيء، وهو أنه لم يكن من قريش، وإنما كان يعني من الموالي الذين جاءوا إليهم ليس منهم. ففكر على أن يعمل له يد عندهم ليحموا أهله وعشيرته، فكتب رسالة وأعطاها امرأة وقال لها تذهب بها إلى قريش يخبرهم، هو يعلم على أن الرسول سينتصر. ولكن عمل هذا، وهذا يعني حدث منه. جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر بهذه الواقعة، فأرسل علي بن أبي طالب وأحد الصحابة، فذهبوا أدركوها في الحمراء، يعني قريبين من حول المدينة. فقالوا لها تعطينا الكتاب. قالت ما عندي كتاب. هي قد أخذته وضعته في عقاصها في رأسها. ففتشوها ما وجدوا شيء ظاهر، لكن علي بن أبي طالب قال إما تخرجين الكتاب ولا خلاص نفتشك التفتيش الكامل خلاص. فلما رأت الجد أخرجت هذا الكتاب، وأخذوا وجاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حاطب يعاتبه في هذه القضية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان موجودا، فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الإذن أن يضرب عنقه لأنه مرتد كافر. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولا سمع اعتذاره وأخبر بأنه لصيق في قريش وليس منهم، فعمل هذا من أجل أن تكون يعني له يد حتى يحمو أهله، وهو يعلم أن الرسول سينتصر. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. حينما صمم عمر على رأيه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه القصة، وذكر أن الله عز وجل نظر إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شوف فضل الصحابة. وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، هذا فضل الصحابة. هل يجوز لأحد أن يتكلم في الصحابة، أن يتكلم في أعراضهم، أن يسبهم، أن يشتمهم؟ بل العكس، ينبغي أن نكرم الصحابة وندعو لهم ونستغفر لهم لنكون من الذين جاءوا من بعدهم وقالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ولهذا يقول الإمام مالك وغيره من كان في قلبه غل على الصحابة لا يستحق من الفيء شيئا، لأن الله قال هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأنت تسبهم وتشتمهم وتلد شيء من الفيء، هذا لا يمكن، وإنما هو بالعكس. مع الكلام هذا الذي سمعنا الآن نسمع القارئ يقرأ لنا التعليق على هذه الأحاديث والآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين. هذا أصل عظيم، وهو أنه يجب على المسلم في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار الذين آزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحموه وجاهدوا معه وبذلوا أموالهم وأنفسهم وتركوا ديارهم وأوطانهم وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم من الفضل ما ليس لغيرهم، فهم خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
هذا الحديث الصحيح صحيح البخاري: خيركم قرني، يعني الذين معه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، التابعين واتباع التابعين، لكن بدأ بالصحابة رضوان الله عليهم. والصحبة لا يوازيها شيء، والصحابي من هو؟ الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، كما الذين وافوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. العلماء بينوا على الذين حجوا ووازوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 و 14,000 في حجة الوداع، هي كما تعرفون الحجة الأولى والأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحج قبلها، لأن الحجة التي كانت قبلها ما زال المشركون يذهبون إلى مكة، فأمر أبا بكر وأردفه بعلي بن أبي طالب ب30 آية من سورة براءة، والتي هي البراءة من المشركين. فلما جاء علي بن أبي طالب وأدرك أبا بكر في الطريق، قال له: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. هو ظن على أن الرسول أرسله ليكون أميرا للحجاج، لو قال له أمير خلص تراجع، قال: لا، يعني أنا مأمور وأمير ب30 آية أبلغها وأقرأها على الناس في الحج. وهو إذا قرأنا سورة البراءة 30 آية فيها البراءة من الشرك من المشركين: كل من له عهد يفى له بعهده، ومن ليس له عهد يعطى 4 أشهر، فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فكان علي بن أبي طالب في المجامع في منى في عرفات في مكة يعلن هذا للناس، وأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قد تستغربون، هل كانوا يطوفون بالبيت عرا؟ نعم، إبليس يعني أضل الناس إلى أن جردهم من ثيابهم وهم يتقربون إلى الله ويطوفون بالكعبة رجال ونساء. ماذا قال لهم؟ قال: هذه الثياب عليكم يعني من حرام، أخذتوها نهب وسلب، وما يصلح هذا، الإنسان لابد يكون عليه خلص نظيف كما هو. ماذا كانت تقول المرأة وهي تطوف؟ تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا نحله. عرفتم هذا البيت؟ هي تطوف عريانة خلاص مع الرجال، لكن تعمل هذه الكناية، تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، أما كله يبدو ولا بعضه، لكن ما بدا اليوم لا نحله أبدا، يعني يحله في غير هذا الوقت. فعلي بن أبي طالب كان يعلن للناس على أنه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. طيب تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فخير القرون هم الصحابة رضي الله عنهم لما قاموا به من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته ونشر دينه وتبليغه لمن جاء بعدهم من الأمة، فحازوا على هذا الفضل الذي لا يساويهم فيه غيرهم، ولذلك الله جل وعلا أثنى عليهم ورضي عنهم كما ذكر ذلك في كثير من الآيات في القرآن الكريم. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين مع هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
لحظة، الله عز وجل يقول هذا القول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني هؤلاء الذين رضي الله عنهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني المتبع لا بد يكون محسنا، فإن اتبع الصحابة بإحسان فيدخل في هذا الذي ذكره الله عز وجل لهؤلاء. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل الباقي غدا إن شاء الله.